بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها. في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، ويعني بذلك قراءة الفاتحة، فهي التي يعنى بها الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما عدا ذلك في الرواية الأخرى فصاعدا يحمل على الندب لا على الوجوب ولا على الركنية. اقرأوا ما تيسر من القرآن. ولم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام، حكمه حكم الإمام من حيث القراءة. قال الحافظ: وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات القصر، ولكن يترخص فيه بالتخفيف. نعم، يخفف كما خفف فيه في الركعات، يخفف التلاوة. أما ترك الفاتحة، ترك التلاوة أصلا فلا. وسواء كانت هذه الصلاة جهرية كالصبح والمغرب والعشاء، أو سرية كالعصر والظهر وما عدا ذلك من الصلاة الجهرية والسرية، فإنه لا بد فيها من القراءة لمن قدر على ذلك. وهذه المسألة أفردها الإمام البخاري بجزء، جزء القراءة خلف الإمام، يرد فيها على من لا يرى قراءة الفاتحة للمأموم لازمة، قال رحمه الله: حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل المنقري، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله. وعزله وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وله من المناقب الكثير كان هذا العزل حكمة وسياسة شرعية مهمة، فإنه إذا ثار الخلاف أناس يتعصبون للأمير وأناس ضده، تحصل يحصل القلق، وربما أدى ذلك إلى الحروب وإراقة الدماء. فإخمادا لفتنة المشوشين والمقلقلين على هذا الرجل الصالح رضي الله عنه عزله، ليست تهمة له، فهو عنده مرضي، وقد أوصاله عمر، قال وليكن الأمر، وذكر منهم سعد بن أبي وقاص في هؤلاء النفر، مما يدل أنه كان يعلم فضله بلا شك. إلا أن سد ذرائع الفتن أمر مطلوب، وتأمل ما حصل منهم من العداء والأذى من أناس يلفلفون أقوالا عليه لقصد تشويهه، فكان عزله رحمة بهم، ما يكون لهم حجة إلا إذا كان أصحاب فتن، ورحمة بسعد ما يتسلط عليه أهل الفتن، وأمر عليهم عمار رضي الله عنهم. قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا، عمار بن ياسر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. والله هذا من البهت، يا سبحان الله، من أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكم صلى مع رسول الله، وحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فبات النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا، وله من المناقب شيء كذا، ما يحسن يصلي. أقول أهل الباطل أصحاب فرق، والعراقيون مشاغبون من زمن قديم، كوفة الفتن فيها من زمن قديم، إلا من رحم الله، وإلا فقد ظهرت أصول البدع منها، الرفض منها والإرجاء منها والقول بالقدر منها والتجهم منها، وكذلك أيضا الخروج منها، خوارج ظهروا منها، والخوارج غالبا يكمنون في هذا الفرق. وشتى أنواع الفرق منها، أصول البدع من الكوفة من العراق، ولهذا كان كلما أمر عليهم أمير قاموا عليه، ثاروا عليه، فتنوا، قلقلوا لهذه الفرق الكامنة. هذه الفرق ما تهدأ، لا تتمكن دولة، رئيس أو ملك من دولة، إلا إذا سلمت البلد له، بحيث أنها ما تكون فيها فرق. أما الفرق إذا شجعت على أن يكون كل له فرقة، هذا تجيش في الشعوب، كل يجيش من جانبه، ولا يطمئن البلد ولا يستقر قرار ذلك الوالي، كل واحد من جانب. وعلى هذا فالتشجيع على المظاهرات والديمقراطية والانتخابات والتعددية، وعلى أن يكون أحزاب مشتركة أو غير ذلك، هذا تشجيع على قلقلة الأوضاع لا على أمنها، هذا رضا بقلقلة الأوضاع لا بأمنها. فإن من أمن العباد والبلاد أن يكونوا على عقيدة واحدة، وإمام واحد كما هم على كتاب واحد وقبلة واحدة ونبي واحد وربهم واحد. هذا خير ما يسلكون فيه وخير ما يسعى فيه لسلامة العباد والبلاد ولتجنيبهم عن القلقلة والزعزعة والفتن والانقلابات والمشاجرات والأحقاد. هذا هدف أمير المؤمنين رضي الله عنه، فلقد كان الناس في زمنه لا حراك لفتنة في قطر من الأقطار بشتى أنواع البلدان التي كانت تدين بالإسلام، سواء الجزيرة العربية بكاملها أو فارس والروم أو غير ذلك من البلدان التي قد بلغها الإسلام، لا حراك للفتن فيها، وإنما الإسلام للأمام، يأتي الأرض ينقصها من أطرافها قطعة بعد قطعة لإدخالهم في دين الله. فأرسل إليه فقال: أبا إسحاق، يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: يزعمون، انظر كلمة يزعمون، يعني يتعجب عمر من هذه الدعاوى. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمراء هم الأئمة، ما أخرم عنها، أي لا أزيد ولا أنقص عنها، أصلي بهم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه دقيق من أبي إسحاق رضي الله عنه، تلقاه شفهيا ومباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، هذه كيفية، والكيفية الأخرى ثابتة أنها تكون الركعات كلها متساوية إلى نهاية الصلاة، وهذه الكيفية فيها تطويل الركعتين الأوليين سواء الركعة الأولى والثانية سواء في الطول، ثم تخفيف الركعتين الأخريين سواء الركعة الأولى من التي هي الثالثة والرابعة سواء في القصر دون الركعتين الأوليين، كيفية جيدة. وكأن هذه المناسبة أن الناس يكونوا قد وقفوا في الأوليين فحصل لهم نوع مما يحبون الارتياح فيه، ففي الأخريين يريحهم قليلا، ريحهم قليلا خفف عنهم، فيكون كل ما حصل الإنسان شيء من التعب والجهد فوجد فيه شيئا من الراحة، اطمأن و اندفع لتلك العبادة ورغب فيها. أما يطول في الأولى حتى يحصل شبه ملل ثم يزيده في الثانية أطول منها، هذا سبب للخروج من الصلاة، لا سيما في صلاة الكسوف أو ما إلى ذلك من الصلوات الطويلة، فهو يترقب أن تكون الركعة التي تليها أرفق، وهذا هو المناسب، مناسبة ذلك واضحة في هذه المسألة من باب الرفق والسياسة والحكمة والرغبة في العبادة. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلان أو رجالا إلى الكوفة يعني لاطمئنان وليسمعوا أيضا يسمع منهم، فهو والي والكل لهم عليه حق. والكوفة هذه كان أحسن الحكام لها بالنسبة لهم، يعني ما يصلح لهم إلا كما تقدم عن المثل ذاك، ما يصلح الكوفة للحجاج، يعني بالنسبة لهم، وإلا فهناك صحابة حكموها رضوان الله عليهم لا يساوي الحجاج ظفرا بجانبهم. أي نعم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه حين قدم عليهم وصعد المنبر تعجبوا أن واحدا يأتي من عند بن مروان ويصعد المنبر، وهم قد تعودوا أنهم يجلسون معه ويكونون مسيرين وسايسهم وإلى ذلك، فصعد وقال: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق، يا أهل النفاق ومساوئ الأخلاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت لا تستحق الحذف أو الحصاد أو كذا، فتساقط الحصى من أيديهم. عرفوا أن هذا هو كفؤهم، مدبرون مدبرون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اعلموا أن البلد المدبر لابد أن يتولى عليه مدبر بحكم الله في هذه الآية، الذي فيه شدة وشراسة من جنسه، وبلد الذي فيه رحمة قد يولي عليه الله عز وجل من جنسه، كما تدين تدان. قال: فأرسل معه رجلا رجلا أو رجلين أو طيب أرسل معه فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، يعني عن إمارته وعن عدله وعن صلاته، ولم يدع مسجدا، أي الذي أرسل الرسل الذين أرسلوا، إلا سأل عنه ويثنون معروفا، وهو أهل لذلك والله، وأصحاب المعروف وأصحاب الخير يثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني يتخلف ما يسير مع الجيش، ولا يقسم بالسوية، يعني ما يعدل، طعن في شجاعته وبسالته وقدرته، مع أنه كما تعلم يعني مواقفه في سائر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يطعن فيها، ثم طعن في عدله. إذا كان لا يسير مع السرية معنى يرغب بنفسه عن الجيش، قدمهم وهو مرتاح، وكذلك أيضا عنده عدم شجاعة وإقدام، وهذا لا يليق أن يكون واليا للمسلمين، هذا طعن في شجاعته وقدرته وإمارته. ولا يقسم بالسوية، طعن في عدالته، انظر. ولا يعدل في القضية، وأيضا مع أنه هذا طعن في العدالة، طعن في علمه، فإن عدم العدل في المسائل والقضايا يدل على عدم الإنصاف أو على عدم العلم، حيث يحكم بغير علم وغير بصيرة، كما جاء في قاضية في النار وقاضي في الجنة حديث، ورجل قضاء بغير علم. ما أبقى لسعد بهذه الثلاث شيئا، طعن في دينه من شتى جوانبه، في عدالته، في قيادته وسياسته، في عدله وعلمه، طعن في دينه من شتى الجوانب. فظلم سعد رضي الله عنه. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث، إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. افترى عليه بثلاث فرع، دعا عليه بثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء كاذبا، إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره، هذه واحدة، وأطل فقره، هذه الثانية، وعرضه للفتن، وهذه أشد. وما كان إطالة العمر وإطالة الفقر إلا للتوصل إلى هذا القصد، أكثر أشد ما تكون فيه هي هذا التعرض للفتن. استجابها الله، وكان سعد مجاب الدعوة رضي الله عنه. وعرضه بالفتن، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته، أي هذا العبسي، هذا أبو سعدة أبو فتنة، بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. انظر على فتنة ولا فضيحة، فضايح مخزية، شيبة كبير ما هو حول النساء، قد قدمه كما يقولون أولها في القبر، وهو إذا مر الجواري للإتيان بالماء من الآبار يتابع الجواري، يتابع البنات، يجري من بعد بنت من بنت البنت، يتابع البنات من واحدة لواحدة، ويقول لهم: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. والناس يعرفون أنه مفتون ومفضوح ومخزي بها سبب هذا الظلم. وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. حتى ولو لم يكن مجاب الدعوة وقد ظلم، فإن هذه الدعوة التي هي بسبب الظلم مظنة الإجابة. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهذا مظلوم. فاجتمع في حق سعد رضي الله عنه كونه مظلوم إضافة إلى أنه رجل صالح، إضافة إلى أنه كان مجاب الدعوة، سدد رميته وأجب دعوته، فاستجاب الله دعوته. وفي الحقيقة ما حصل من الفرع من هذا العبسي، من هذا، من أبي سعد هذا على سعد رضي الله عنه أشد مما دعا به عليه، أشد مما دعا به عليه، ظلمه في دينه وظلمه في عرضه وظلمه في شتى الجوانب، فدعا عليه بالفتنة أن يفتن. فنعوذ بالله من الفتن، والموت خير للمؤمن من الفتنة، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموت خير للمؤمن من الفتنة. هتك عرضه، ذلك يعني هتك عرض سعد فهتك عرض هذا العبسي، وجعل مفضوحا حتى عند البنات. وفي هذا الحديث كرامة من كرامات الأولياء، فإن إجابة الدعوة من كرامة الأولياء، يذكرون هذا أدلتها. وفيه أيضا من الفوائد تحري صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سد ذرايا الفتن، وقيام ولي الأمر بشؤون الأمة، ومحاولة إخماد الفتن أينما كانت، وتنحية من قد يحصل عليه القلقلة حفاظا عليه وعلى الناس. وفيه من الفوائد نزغات الشيطان وحصول الرياء في الناس وحصول السمعة إلا من رحم الله، ولهذا لما قام هذا الرجل رياء وسمعة وكذبا ابتلي. وأن هذه المعاصي تعرض الإنسان للضرر، فالواجب تحري الحق. وفيه الدعاء على الظالم، يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه بقدر مظلمته، فإذا تعدى وتجاوز مظن أن لا يجاب، وإذا كان بقدر مظلمته مظنة الإجابة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المفسدين ولا المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ادعوه خوفا وطمعا أن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية تدل على أن الاعتداء في الدعاء مظنة عدم الإجابة. وفيه أن المذكورات مساوئ، فلا يجوز للأمير أن يخذل الجيش أو أنه يرغب بنفسه عنهم، بل يجب أن يكون معهم، وقد كان الأمراء هم القواد. ولا يجوز أيضا عدم العدل في القسمة بين الغانمين، بل يجب القسمة بينهم على حسب نصيب كل واحد من الغنيمة أو الفيء بدون محابة. وهكذا العدل في القضايا بين القريب والبعيد والمحبوب وغير المحبوب على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما أمر الله وشرع. هذا يقام به دين الله، وبعدم هذه الثلاث أو ضعفها تحصل أضرار في الأمة. وفيه من الفوائد تقديم قبل الدعاء، تقديم ما يناسبه، كأن يقول مثلا: اللهم هؤلاء الرافضة فتنوا المسلمين وأراقوا دماءهم وزعزعوا عمنهم وفعلوا 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 فانتقم منهم. هذا جيد، تقديم هذه الأمور حصل، وسعد سلك هذا في هذا الموضوع وفي غيره. هذا يكفي هذا الحديث وما يليه من بابه، لكن هذا إن شاء الله فيه فوائد عظيمة. تفضلوا، بارك الله فيكم.